بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وأما القسم الأول الذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد، فالكلام فيه يقع تارة بالنسبة إلى القادر على تحصيل العلم، وأخرى بالنسبة إلى العاجز. سبق الكلام في أن المسائل الاعتقادية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الذي يجب الاعتقاد به، وتحصيل العلم إنما هو مقدمة إلى الاعتقاد، فيجب على الإنسان أن يعلم بهذه المسائل، مثل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، إثبات النبوة، إثبات الإمامة، إثبات المعاد. هذه يجب على الإنسان أن يعتقد بها، ولكي يعتقد لا بد أن يحصل العلم وأن يبحث حتى يحصل له الاعتقاد. القسم الثاني هو الذي لا يجب الاعتقاد به إلا إذا حصل العلم به، لو اتفق أنه علم به يجب أن يعتقد به، مثلنا بالبداء مثلا. القسم الثاني تكلمنا فيه. أما القسم الأول، قال: وأما القسم الأول الذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد، يجب الاعتقاد بهذه المسائل الاعتقادية، وتحصيل العلم إنما هو مقدمة لحصول الاعتقاد. يقول: فالكلام فيه يقع تارة بالنسبة إلى القادر على تحصيل العلم، وأخرى بالنسبة إلى العاجز. شخص يستطيع أن يحصل العلم فيعتقد بهذه المسائل الاعتقادية الحقة، وتارة يكون الشخص عاجز لا يتمكن، يعني حتى لو بحث هو بحسب ذهنه عقله لا يستوعب النظر والاستدلال. يقول: فهنا مقامان، الأول في القادر على تحصيل العلم الذي به يحصل الاعتقاد. يقول: والكلام في جواز عمله بالظن يقع في موضعين، أما حصول الاعتقاد فهذا كما قلنا يجب على الإنسان أن يحصل الاعتقاد والعلم، هذا هو الواجب. لكن نحن كلامنا في أي شيء؟ كلامنا في اعتبار الظن في أصول الدين، فهل هذا الذي يتمكن من تحصيل العلم والاعتقاد هل يجوز له أن يعمل بالظن في هذه المسائل، مسائل القسم الأول، أم لا؟ يقول: والكلام في جواز عمله بالظن يقع في موضعين، الأول في حكمه التكليفي، الثاني في حكمه الوضعي. الحكم التكليفي يعني أنه يجوز أو لا يجوز، لو كان لا يجوز يكون آثم إذا عمل بالظن ويكون مؤاخذا. الثاني في حكمه الوضعي، حكمه الوضعي يعني ماذا؟ يعني لو أنه عمل بالظن ماذا نحكم عليه؟ هل نحكم عليه بأنه مؤمن؟ أخذ أصول دينه بالظن، ما حصل عنده قطع وجزم بأصول دينه، وإنما حصل عنده ظن، فهل هذا يقال عنه مؤمن مع أنه كان يظن بالمعتقدات الحقة؟ يقول: والثاني في حكمه الوضعي من حيث الإيمان وعدمه. فنقول: أما حكمه التكليفي يعني أنه شخص قادر على أن يأخذ أصول دينه بالعلم والقطع، ما فعل ذلك وأخذها بالظن، ما هو حكمه التكليفي؟ قال: فلا ينبغي التأمل في عدم جواز اقتصاره على العمل بالظن، لا يجوز له ذلك أن يقتصر على أخذ معتقداته بالظن، لا يجوز بما أنه قادر على أن يأخذها بالقطع واليقين. يقول: فمن ظن بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ظن بالنبوة أو ظن بإمامة أحد من الأئمة صلوات الله عليهم، فلا يجوز له الاقتصار، لا يجوز له الاقتصار على الظن، لابد أن يأخذها بالعلم. فيجب عليه مع التفطن لهذه المسألة، يعني مع التفطن والانتباه إلى أن هذه المسائل الاعتقادية لا يجوز أخذها بالظن وهو منتبه إلى ذلك. أما إذا كان غير متفطن فهذا قاصر، لا يكون مكلف أو لا يتنجس في حقه التكليف. يقول: يجب عليه زيادة النظر، يجب عليه البحث حتى يصل إلى إيش؟ إلى العلم، حتى يأخذها بالعلم واليقين. ويجب على العلماء أمره بزيادة النظر بما أنه متفطن إلى أنه لا يجوز له أن يقتصر على الظن، فهو مكلف بأن يبحث ويزيد النظر. العلماء وغير العلماء، يعني يقصد بالعلماء كل من يعلم بهذه المسألة، يجب أن يأمروه بالمعروف بزيادة النظر ليحصل له العلم، إن لم يخافوا عليه الوقوع في خلاف الحق. إذا كانوا يعلمون بحسب ظاهر حاله وبحسب ذهنه وفهمه وثقافته أنه لو زاد النظر وبحث سيصل إلى الحق، يجب عليهم أن يأمروه بالمعروف، أن يأمروه بزيادة النظر. أما إذا خافوا عليه أنه لا، هذا لو زاد النظر ربما ينحرف عن الحق، الآن يظن بالحق لكن لو بحث ربما يذهب إلى المذاهب الأخرى الباطلة، فإذا كان كذلك، لو أنه هكذا، فلا يجب عليهم أن يأمروه ويتركوه، لأنه في الواقع يكون عاجزا عن أن يصل إلى الحق بطريق علمي. يقول: لأنه حينئذ، يعني حينئذ يكون ممكن أن يقع في الباطل لو زاد النظر، لأنه حينئذ يدخل في قسم العاجز عن تحصيل العلم بالحق فيتركوه، فإن بقاءه على الظن بالحق أولى من رجوعه إلى الشك. ربما هذا لو زاد النظر سيزول منه الظن، سيصبح شاكا، أو الظن بالباطل سيظن بمذهب آخر باطل، فضلا عن العلم به، فضلا عن العلم بالمذهب الباطل، يعني يحصل عنده قطع بأن المذهب الآخر هو المذهب الحق. يقول: في حال أننا نعلم أو نحتمل احتمالا قويا أن هذا لو زاد النظر سيظن بالباطل، سيشك في الحق، سيحصل عنده القطع بالباطل، ففي هذه الحالة لا يجب على العلماء أن يأمروه بزيادة النظر. والدليل على ما ذكرنا من أنه يجب تحصيل العلم بالمسائل العقدية التي ذكرناها، الدليل جميع الآيات والأخبار الدال على وجوب الإيمان، أنه يجب على الإنسان أن يؤمن، مثلا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. آمنوا، صدقوا، يعني لابد أن يكون هناك اعتقاد، جزم. أيضا قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، لابد أن يكون عندك علم وجزم. وهكذا آيات كثيرة دلت على وجوب الإيمان والعلم والتفقه، ليتفقه، التفقه يكون بعلم، والمعرفة: لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، والتصديق والإقرار والشهادة أنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والتدين وغير ذلك، وعدم الرخصة في الجهل والشك، عدم الرخصة في الشك وعدم الرخصة في متابعة الظن، وهي أخبار كثيرة وآيات كثيرة، وهي أكثر من أن تحصى. وقد تقدم بعض منها فيما سبق، مثلا من ضمنها الرواية التي هي صحيحة أبي اليسع، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحدا التقصير عن معرفة شيء منها، التي من قصر عن معرفة، تلاحظوا يقول عن معرفة شيء منها، فسد عليه دينه ولم يقبل منه عمله، ومن عرفها، يعني صارت عنده معرفة علم، وعمل بها صلح دينه وقبل عمله ولم يضق به مما هو فيه لجهل شيء من الأمور جهله. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان، الإيمان الاعتقاد الجزم بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، والإقرار، أيضا الإقرار يعني الاعتقاد والجزم بما جاء به من عند الله، إلى آخر رواية، وهكذا روايات أخرى. هذا بالنسبة إلى الأول الذي هو في الحكم التكليفي، أنه يجب عليه بما أنه قادر على تحصيل العلم، يجب عليه أن يأخذ أصول دينه بالعلم لا بالظن. وأما الموضع الثاني وهو في حكمه الوضعي، الذي أخذ مسائل الاعتقاد بالظن، ماذا نحكم عليه؟ هل يكون مؤمنا أو ماذا؟ قال: فالأقوى فيه بل المتعين الحكم بعدم الإيمان. لا نقول إن هذا مؤمن بما أنه ظان بالحق، ليس قاطعا بالحق. لماذا ليس بمؤمن؟ قال: للأخبار المفسرة للإيمان. أخبار فسرت الإيمان بماذا؟ بالإقرار، الإقرار في يقين، والشهادة يشهد بهذا، لابد أن يكون لما يشهد يكون قاطعا، والتدين والمعرفة وغير ذلك من العبائر الظاهرة في العلم. مثلا من ضمن الروايات ما هو مروي في الكافي في المجلد الثاني عن عجلان أبي صالح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوقفني على حدود الإيمان. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، تلاحظوا يعبروا بالشهادة، وأن محمدا رسول الله، والإقرار بما جاء به من عند الله، وصلاة الخمس وأداء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت وولاية ولينا وعداوة عدونا والدخول مع الصادقين. أيضا في الرواية الأخرى أنه بني الإسلام على خمس، وهكذا. زين، من ضمن الروايات أيضا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني عما بنيت عليه دعائم الإسلام، إذا أنا أخذت بها زكي عملي ولم يضرني جهل ما جهلت بعده. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإقرار بما جاء به من عند الله، وحق في الأموال من الزكاة، والولاية التي أمر الله عز وجل بها ولاية آل محمد صلى الله عليه وآله، إلى آخر الرواية. وهكذا روايات كثيرة تبين أن الإيمان هو الإقرار بهذه الأمور والشهادة بهذه الأمور والتدين بها والمعرفة بها. إذن قلنا إن من ظن بهذه الأمور الاعتقادية لا يسمى مؤمنا، لا يكون مؤمنا إذا ما كان مؤمن. فهل هو كافر؟ وهل هو كافر مع ظنه بالحق ويظن بالحق؟ قال: فيه وجهان. الوجه الأول: من إطلاق ما دل على أن الشاك وغير المؤمن كافر. هناك بعض الروايات يظهر منها أن الشاك، يعني الذي هو غير متيقن، هذا كافر. مثلا في الوسائل في المجلد 18 في صفحة 561 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شك في الله وفي رسوله فهو كافر. الذي هو ظان عنده شك، يعني ليس بمتأكد، فهنا المراد من الشك ما هو أعم من الشك المنطقي والشك العرفي. فالذي يظن هذا شاك غير متيقن، الشك هنا مقابل اليقين. فهناك بعض الروايات دلت على أن الشاك غير مؤمن، الشاك كافر. فهذا إيش معنى أن هذا الإنسان يمكن أن يكون كافرا؟ وأيضا وتكملة لذلك: وظاهر ما دل من الكتاب والسنة على حصر المكلف في المؤمن والكافر. قوله سبحانه وتعالى في سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. منكم كافر ومنكم مؤمن. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حصر الناس المكلفين في قسمين: إما مؤمن وإما كافر. هذا إذا ما كان مؤمنا كما بينا فهو كافر، هذا وجه كون هذا الإنسان كافر. وأما وجه كونه ليس بكافر، ومن تقييد كفر الشاك في غير واحد من الأخبار بالجحود. أيضا في الوسائل في المجلد 18 في الحديث 56 من صفحة 569 عن محمد بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه، فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من شك في الله؟ فقال: كافر يا أبا محمد. قال: فشك في رسول الله؟ فقال: كافر. ثم التفت إلى زرارة فقال: إنما يكفر إذا جحد، إذا كان جاحد. مثلا شخص شاك في الله، لكن هل ينكر وجود الله؟ لا، لا ينكر، شاك، فقط شاك. ربما هو يظن بوجود الله لكن ما أنكر وجود الله. يقول: إنما يكفر إذا جحد، شاك وقال: لا، ما في شيء اسمه الله، ما في. إذن هنا الذي يظن بالحق ليس بجاحد فلا يكون كافرا. ومن تقييد كفر الشاك في غير واحد من الأخبار بالجوع أن يكون جاحدا، فلا يشمل ما نحن فيه لأن هذا ظن بالحق وليس جاحدا للحق. أيضا ودلالة الأخبار المستفيض على ثبوت الواسطة بين الإيمان والكفر، يعني هناك واسطة بين الإيمان والكفر، ليس شرطا إما أن يكون مؤمنا، إذا ما كان مؤمنا يكون كافرا، لا، ممكن يكون شيء وسط، لا هو مؤمن ولا هو كافر وإنما ضال ليس بمؤمن وضال ليس بكافر. من ضمن الروايات أيضا في الوسائل في المجلد 18 في صفحة 567 عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا. تلاحظون هنا قال عرف، علم به، ومن أنكره، هذا هنا بمعنى الجحود، ومن أنكره يعني جحده كان كافرا، ومن جهله لا آمن به ولا جحده كان ضالا. إذن هناك واسطة بين الإيمان وبين الكفر. يقول: لكن أكثر الأخبار الدالة على الواسطة مختصة بالإيمان بالمعنى الأخص. هناك الإيمان بالمعنى الأعم، أنه يؤمن بالله، يؤمن برسوله صلى الله عليه وآله، يعني مثل المؤمنين الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وماتوا في حياته. هؤلاء ما كانوا يعتقدون بأمير المؤمنين سلام الله عليه، ربما هكذا يعني بالنسبة إلى سمية رضوان الله عليها، أم عمار، وياسر رضوان الله عليه أبو عمار، هذان بحسب الظاهر ما كان في ذاك الوقت هناك إرشاد من النبي إلى مسألة الخلافة والإمامة، فأمثال هؤلاء مؤمنون لكن بالمعنى الأعم. المؤمن بالمعنى الأخص يعني الذي هو يعتقد بما نعتقد به الآن نحن من الإمامة وتفاصيل الإمامة والأئمة الاثنى عشر وأئمة أهل البيت وأنهم معصومون وغير ذلك. يقول: أكثر الأخبار التي دلت على ثبوت الواسطة مختصة بالإيمان بالمعنى الأخص. تلاحظوا هذا الخبر الذي قلنا: إن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه، هذا هو الإيمان بالمعنى الأخص، فمن عرفه كان مؤمنا بالإيمان بالمعنى الأخص، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا. تلاحظوا يعني مسألة الكفر ومسألة الضلال بالنسبة إلى الإيمان بالمعنى الأخص، فيدل على أن من المسلمين من ليس بمؤمن ولا كافر، ليس بمؤمن لأنه ما اعتقد بإمامة أهل البيت عليهم السلام، وليس بكافر لأنه يشهد الشهادتين، لا على ثبوت الواسطة، يعني ولا تدل الأخبار والروايات على أن هناك واسطة بين الإسلام والكفر، إما أن يكون مسلم أو كافر، إذا ما كان مسلم يكون كافر، ما في واسطة. نعم بعضها قد يظهر منه ذلك، يعني بعضها قد يظهر، قد قال قد يظهر، لا أنه يظهر بوضوح، ربما يكون من تلك الأخبار ما رواه الكليني في الكافي في المجلد الثاني صفحة 403 الحديث الثاني حديث طويل في هذا الحديث. ثم أقبل علي، يعني الإمام الباقر سلام الله عليه، أقبل على الراوي فقال: ما تقول في أصحاب الأعراف؟ فقلت: ما هم إلا مؤمنين أو كافرين، إن دخلوا الجنة فهم مؤمنون، وإن دخلوا النار فهم كافرون. فقال: والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين، ولو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنة كما دخلها المؤمنون، ولو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون، ولكنهم قوم قد استوت حسناتهم وسيئاتهم. الإمام يقول ليسوا بمؤمنين وليسوا بكافرين، لما استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم الأعمال، وإنهم لكما قال الله عز وجل، يعني وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. هنا يظهر أن هؤلاء لا، يعني مسلمين ليسوا بمؤمنين وليسوا بكافرين. فلا أدري يعني إذا كان هذا الرواية تدل، يعني أنا ما عثرت على رواية واضحة، والشيخ قدس الله نفسه قال أنه ربما بعض الأخبار تدل على ذلك. يقول: وحينئذ فالشاك في شيء مما يعتبر في الإيمان بالمعنى الأخص، وهو الإيمان بالأصول الخمسة، إذا شك في شيء ليس بمؤمن ولا كافر. ليس بمؤمن كما قلنا لأنه ما اعتقد بالأصول التي بها يكون مؤمنا، وليس بكافر لأنه يشهد الشهادتين فلا يجري عليه أحكام الإيمان لأنه ليس بمؤمن. وأما الشاك في شيء، طبعا ذاك إيش؟ شك في شيء يعتبر في الإيمان في المعنى الأخص، يعني شك في إمامة أمير المؤمنين ليس بمؤمن، شك في إمامة الإمام المهدي سلام الله عليه ليس بمؤمن. وأما الشاك في شيء مما يعتبر في الإسلام بالمعنى العام كالنبوة، شك في النبوة، شك في المعاد. يقول هنا: ما هو الذي يجعلنا نحكم على أي إنسان بأنه مسلم؟ يعني بما يثبت إسلام الإنسان، فإن اكتفينا في الإسلام بظاهر الشهادتين وعدم الإنكار ظاهرا، وإن لم يعتقد باطنا فهو مسلم. إذا قلنا فقط مجرد النطق بالشهادتين، من نطق بالشهادتين وما أنكر في الظاهر شيء، ما قال أنا لا أعتقد بالنبي، لا أعتقد مثلا بالقرآن، لا أعتقد بالمعاد، ما قال ذلك، وإن لم يعتقد باطنا حتى لو كنا نحن نعلم أنه باطنه ليس بمعتقد، نحكم عليه بحسب ظاهره، نقول هذا مسلم فهو مسلم. أما إذا نحن اعتبرنا في الإسلام الشهادتين لكن مو بمجرد النطق نقول صار مسلما، لا، مع احتمال الاعتقاد على طبقهما، نحتمل، نحن لا نعلم بباطنه قطعا، ما نعلم، نحتمل أنه فعلا هو يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، ونحتمل أنه لا يعتقد، فالاحتمال موجود مع احتمال الاعتقاد على طبقهما، حتى يكون الشهادتان ما هما، ما فائدتهما، إنما هما أمارة على الاعتقاد الباطني. يعني لما سمعناه يشهد قلنا هذا يفيد الظن بأنه فعلا يعتقد في باطنه بذلك، فنحكم عليه بأنه مسلم. لكن إذا كان شخص أنكر شيء يعتبر في الإسلام، أنكر المعاد، أنكر القرآن مثلا، قال فلا إشكال في عدم إسلام الشاك لو علم منه الشك. لو نحن نعلم أن هذا شاك نقول له هل أنت تعتقد جازم بنبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول أنا مو جازم أنا شاك. إذن حتى لو شهد الشهادتين على هذا المبنى الثاني لا يكون مسلما، فلا يجري عليه أحكام المسلمين من جواز المناكحة أننا نزوجه مسلمة مثلا، والتوارث أنه يرث المسلم وغيرهما لا تجري عليه. إذن هذا إذا كان شاك وأنكر شيئا أو شك في شيء مما يعتبر في الإسلام، قلنا حسب المبنى في ثبوت الإسلام أنه يثبت إسلامه بأي شيء، فتارة يحكم عليه بأنه مسلم وتارة يحكم عليه بأنه غير مسلم. وهل يحكم بكفره ونجاسته حينئذ؟ هذا إذا كان شك. إذا حكمنا عليه بأنه مسلم بعد لا نحكم عليه بالكفر. أما إذا ما حكمنا عليه بالإسلام هل نحكم عليه بالكفر؟ لأنه ممكن يكون هناك واسطة بين المسلم وبين الكافر. هل نحكم عليه بأنه نجس كالكافر الذي نعلم بكفره أم لا؟ يقول فيه إشكال أننا نحكم عليه بالكفر والنجاسة من تقييد كفر الشاك في غير واحد من الأخبار بالجحود. قرأنا رواية سابقة أنه إنما يكفر الشاك إذا جحد، هذا ما جحد، هذا مجرد شاك، فلا نحكم عليه بأنه كافر. وإذا ما حكمنا بأنه كافر لا نحكم عليه بالنجاسة. يقول هذا كله في الظن بالحق. إذا ظن بالحق يأتي الكلام أنه هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن، هذا القسم الثاني وهو الحكم الوضعي. والحكم التكليفي أنه ماذا يجب عليه، أنه آثم لا بد أن يزيد النظر حتى يصل إلى القطع والجزم. يقول هذا كله في الظان بالحق، أما الظان بالباطل فالظاهر كفره. إذا كان يظن بأن نبينا صلى الله عليه وآله ليس بنبي، يظن هذا، يرجح هذا، أو يظن بأنه ليس هناك معاد، فهذا كافر، لا شك أنه كافر. بقي الكلام في أنه إذا لم يكتف بالظن وحصل الجزم من تقليد فهل يكفي ذلك أو لا بد من النظر والاستدلال؟ هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.